بنحييكم مصاطنية صوت الموسيقية العامل للمؤسسات اللبنانية الكندية. اليوم الاثنين صباحا ومنقدم لكم النشرة، واليوم عملنا استثناء رح نقدم النشرة بكير لانه في كارثة صارت امبارح ببيروت، بناية بمنطقة السوح بالاشرفية من 7 طوابق فيها 10 شقق وفيها 30 شخص انهارت. البناية طبعا كانت الخبر اللي هيمن على كل الاذاعات والتلفزيونات اللي عم بتابعوه دقيقة بدقيقة. الكارثة لحد هلا اوقعت 19 قتيل صحب بالجثثون، في منهم 5 لبنانية و8 سودانية و1 مصري، وقبل شوي كمان شالوا الباقيين طلعوا سودانيين. كارثة يوقف قدام الانسان خاشع عاجز لانه ما بيقدر الا يقول سبحانك يا ربي انت اللي عطيت وانت اخذت. النبي ايوب من بعد ما ربنا سمح بتجربته وفقد كل شيء ظل ممسك بايمانه، ركع خز اتيابه رفع ايدي للسماء وقال انت اعطيت وانت اخذت فليكن اسمك مباركا. ونحن اليوم كمان ما فينا الا نقول الله يرحم الضحايا اللي وقعوا، وان شاء الله ربنا بيشفق عليهم وبتكون نفوسهم الى جانب البررة والقديسين. منصلي حتى الجرحى يشملهم كمان ربنا بعطفه ويشفوا، ومنصلي بإيمان وبتقوى وبإحساس مع كل فرد من الأهالي اللي أصيبوا بأعز ما عندهم بولادهم بإمياتهم ببياتهم بإخواتهم. منصلي حتى ربنا ينعم عليهم بنعمة الصبر والسلوان حتى يقدروا يواجهوا هالكارثه الكبيره. البنايه مثل ما عم يحكوا مثل ما بدنا نسمع كمان من اذاعه صوت لبنان الكتائب اللي عاملين تقرير مطول انه هالبنايه هيدي مش يعني سقوطها كان مفاجئ، كان من اسبوع اسبوعين عارفين، كان في عمود امبارح كمان تهلهل، وحتى صاحب البنايه اللي شاريها كان عارف وكان موجود وكان عم بيقول للاهالي يتركوا، ولكن ما في كان دولة موجودة، ما في حدا تدخل. هلا كل هذا ما بيفيد، اللي بيفيد اليوم انه يتجنبوا وقوع كوارث مثلي. وعم بيقول الخبراء وعم بتقول الصحف والجرايد والاذاعات انه في مئات الابنية المشابهة ببيروت تحديدا اللي هيدي معمرة من العشرينات من الثلاثينات من الاربعينات، واللي تعمر منها بشكل عشوائي بدون رخص بدون استشارات فنية، وبالتالي هيدي كلها آلة للسقوط. وأصبح يعني أصبح في كارثة عم بتواجهها العاصمة، رح تبلش مثل قصة مصر، هيدي رح تبلش تنهار يوم بعد يوم بمصر. شيء يعني هالكارثة هيدي بمروا فيها هنيك الناس، ما في جمعة بتمروا من دون ما تنهار بيني. فربنا يرحم نفوس اللي توفوا، وربنا يساعد الجرحى اللي عم يتعالجوا، ويكشف مصير اللي بعدهم تحت الأنقاض، ويعطي هالأهل الأصيبوا بهالكارثة الصبر والإيمان والنعمة النعمة حتى دايما يمجدوا ربهم. امبارح كان في بي فقد بنته عمر 15 سنة، بس عائلته كانت جوا كلها بكل ايمان وبكل تقوى وبكل رباط الجأش، كان عم يشكر ربنا وبيقول له كتر خيرك يا ربي، ما اخذت لي عائلتي كلها، كتر خيرك. وعم يبكي وعم بيصلي لحتى روح بنته تكون بالجنة. نحن ما فينا نعرف قديش عمق هالمأساة الا اذا كل واحد منا حط نفسه محل كل انسان اصيب بهالكارثة هيدا هيدي، ان كان بي ان كانت ام ان كانت خي ان كان خي او اخت، حتى نعرف قديش هالكارثة كبيرة. ولكن الانسان دايما قدام الكوارث ما اله الا ربنا يرجع لاله يصلي له ويطلب منه الحكمة والصبر والسلوان. ولكن قبل ما نبتدي بالنشرة وحتى نضل باجواء الاخبار بعناوين نشرتنا، قتيل لبناني بألمانيا قتل امبارح بالشارع، الاعتداء على مواطن بالبترون قتيل بمخيم البداوي خلال حفل زفاف. وزير خارجية تركيا أوغلو اجتمع مع كل القياديين السياسيين والدينيين في لبنان، وأكد أنه العالم اليوم عم يسند لبنان وعم يدعمه، وأكد على أنه الوضع بسوريا من سيء إلى أسوأ، وأنه الرئيس الأسد ما سمع أي نصيحة حدا، وبالتالي اليوم الأمر صار متروك للدول العربية وللمجتمع الدولي. اليوم أعلنت الكنيسة المارونية أسماء ثلاث مطارن جديد وافق عليهم الفاتيكان، هن المونسينيور منير خير الله والخوري الياس سليمان والمونسينيور ميشيل عون. مع العلم أنه كانت بتركيا مقدمة أسماء سبعة، أربعة ما توافق عليهم وهودي ثلاثة توافق عليهم، وكان في اثنين سابقا كانت الموافقة عليهم سريعة. دكتور جعجع كان بكردستان وكانت زيارته لافتة وطرحت العديد من التساؤلات، رجع امبارح لبيروت عن طريق تركيا. هلا البيانات اللي عم تطلع بالنسبة لانهيار الأشرفية تقريبا شاملة من رئيس الجمهورية اللي كان موجود امبارح بالموقع، من رئيس الحريري من برا، الميقاتي، نواب الأشرفية بشكل خاص، النائب نديم الجميل وغيرهم، والكل واقف عاجز قدام هالكارثة الكبيرة. في تعليق كاتبه أسعد بشارة بجريدة الجمهورية بيقول انه حزب الله عمل كل اللي كان بده يقدر يعمله او اللي بيقدر يعمله تيعطل زيارة الأمين العام للأمم المتحدة ولكن فشل، فكان للتصعيد إعلامي ولكن ما أثر، واستقبال الدولة للأمين العام للأمم المتحدة كان ممتاز، والأمين العام للأمم المتحدة اللي هو بان كي مون اللي غادر مبارح لأبو ظبي من بعد زيارة لثلاث أيام أكد على ضرورة تنفيذ القرارات الدولية، تجريد الميليشيات المسلحة، بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها، ترسيم الحدود مع لبنان وسوريا، واحترام كل قرار وخصوصا القرار اللي بيتعلق بالمحكمة الدولية وتعاون الدولة مع المحكمة، وتجديد الاتفاق لمدة 3 سنين، وإذا ما قبلت الحكومة تجدد بيتجدد تلقائيا لأنه تحت البند السابع. هلأ عميل وأجير وبيشتغل عند الأمريكان، وهذا بلد الاستكبار الأمريكان، وهذا بيمثلون، هذا كله الكلام لا بيقدم ولا بيأخر، لأنه حزب الله بالنهاية حزب عصابي، حزب جيش إيراني، حزب محتل لبنان، وحزب فارض نوع من الحالي الشاذي اللي لا يمكن لا تستمر، ممكن تستمر جمعة شهر سنة اثنين، ولكن بالنهاية الى زوال، لانه حالته بكل جوانبها بكل صورة حالة بشعة قذرة، ضد القانون، ضد الايمان، ضد كل شيء اسمه انسانية، وبالتالي لا يمكن انه تكمل. تيار العوني اعلن فوز لائحته بانتخابات رابطة خريجي الهندسة اليسوعية، والنائب زهرة بيقول اللي عنده سلاح هو بس اللي بيقدر ينقل الأزمة من سوريا للبنان. بالنسبة لسوريا الوضع من سيء إلى أسوأ، امبارح كان في 35 قتيل، اليوم عشرات القتلى، الأسد مستمر بالقتل بدعم من روسيا وبسكوت من الصين، وبالتالي الدول العربية اليوم واقفة عاجزة، والأمير القطري اللي هو رئيس اللجنة، لجنة المراقبين العرب في سوريا، طالب بإرسال قوات عربية، ولكن قوات عربية ما في، وبالتالي الطلب ما له أي قيمة. اليوم إذا فعلا في حل للوضع بسوريا مثل ما عم بيطالبوا القيادات السورية بالمعارضة كثير منهم، مفروض يكون في تدخل أجنبي بمشاركة عربية بنفس الطريقة اللي صار الوضع في ليبيا وقدروا يتخلصوا من القذافي. إذن الوضع في لبنان من سيء إلى أسوأ. زيارة الوزير، وزير خارجية تركيا كانت لافتة ولافتة باجتماعاتها، حتى اجتمع مع محمد رعد اللي هو رئيس كتلة حزب الله بالبرلمان، وقال رعد من بعد الاجتماع انه في تفاوت بالمفهوم بالنسبة للوضع بسوريا. القياديين كلهم الباقيين كل واحد كان مستمع، والكل سلم نفس الرسالة من الوزير التركي انه الوضع يسير الى اسوأ. في كارثة بدها تصير بالمنطقة، بده يصير في احداث كتير كبيرة. المطلوب من الكل بلبنان يجنبوا لبنان انه يكون ضحية لها الكارثة. هلا البعض عم بيقول الازمة بدها تنتقل لبيروت، مثل ما سمعنا انطوان زهرة وغيره بيقولوا ما ممكن الازمة تنتقل لبيروت الا اذا كان اللي عنده سلاح استعملوا، واليوم اللي عندهم سلاح معروفين مني مين النهني حزب الله وكل الاوباش اللي معه اللي بايعين الضمير والدم والوجدان. فهودي اذا بدي نقلوا الازمة للبنان هن البدن اللي مش غيرون ابدا. هلا التعديات كل يوم بمحل، في تعديات كل يوم، في كذب وفي دجل، ومش بس هاي كل يوم، حتى في تقرير عم بيقول انه حزب الله وايران عم بيحاولوا اغراء الخليج العربي، دول الخليج العربي بالمخدرات. بيقول التقرير وهذا مهم، بيقول كشفت مصادر في المعارضة السورية أن نظام الرئيس بشار الأسد يسعى لإغراق دول الخليج بالمخدرات، وذلك بالتعاون مع حزب الله وإيران وحزب العمال الكردستاني ومافيات تركيا. وأشار موقع كلنا شركاء الإلكتروني السوري المعارض إلى نشاط خطير تقوم به عصابات المخدرات في سوريا باتجاه الخليج العربي، وذلك بإشراف المخابرات السورية وبالتعاون مع خلايا المخدرات التي يستخدمها حزب الله في لبنان وجنوب أفريقيا، والخلايا التي يستخدمها الحرس الثوري الإيراني في إيران وأفغانستان والعراق، بالإضافة إلى الخلايا التي يستخدمها حزب العمال الكردستاني في ألمانيا وبعض المافيات التركية. وأضاف الموقع أن ضابطا كبيرا في القصر الجمهوري يدعى العميد حسام سكر تم ترقيته إلى عميد مؤخرا، هو المسؤول عن تنسيق كل هذه الخطوات. وأوضح أن سكر اجتمع بزعماء هذه العصابات في سوريا وغالبيتهم مطلوبون بتهم جنائية كبيرة ولديهم ملفات أمنية تجعلهم خلف القضبان مدى الحياة، وطلب منهم على خلفية أوامر مباشرة من رئيس النظام الأسد أن يغرقوا سوق الخليج بالمخدرات. وأكد سكر لزعماء العصابات أن الدولة السورية ستسهل لهم كل ما يلزم على البوابات الحدودية وطرق التمويه للشاحنات، واعدا إياهم بأن النظام سيتغاضى عن ملفاتهم الجنائية وسوف يسامحهم مقابل هذا العمل الوطني، لافتا إلى أن النظام السوري سيتقاسم معهم عائدات المخدرات حيث سيحصل على 40% منها، فيما يحصل التجار على 60%. هيدا هو النظام، نظام قتل، تجارة مخدرات، تهريب، غسيل أموال، خطف، قتل، تفبركة اتهامات. هيدا هو النظام السوري وحزب الله بلبنان على شكلته. هودي جماعة اللي بيتغطوا بالحاف المقاومة والممانعة والتحرير والنحر وضد إسرائيل، هودي هن بالواقع لا دم ولا ضمير ولا وجدان ولا عندهم أي احترام لقيمة الإنسان، هالإنسان اللي عم بيتاجروا فيه. ومن ضمن نشرتنا اليوم على موقعنا في مقابلة قيمة جدا مع جوني عبدو. جوني عبدو كان رئيس المخابرات بالجيش، كان سفير، كان منقرب من الشيخ بشير، معاصر هالأمور كلها، وفعلا عنده قراءة سياسية دائما بتكون مختلفة عن الكل. بيقول بهالمقابلة انه 14 أذار شي تأثير، ما عندهم خطة، مش عارفين شو بدهم يعملوا، ضايعين. ونواب بيروت شي تأثير عن نواب بيروت وقصة مطالبتهم ببيروت ما منزوعة السلاح، بيقول شي تأثير. وكنا هالكلام نحن كل يوم عم نحكي فيه صرنا فترة، ومنيح انه اليوم شخص مطلع وعنده خبرة سياسية عم بيقول لـ14 أذار انتو شي تأثير، ما عندكن شي، ما عندكن جهاز أمني واحد بيعرف شو عم بيصير لا بسوريا ولا عند حزب الله. بالمقابل عم بيقول حزب الله عارف شو بده يصير، عنده أجهزة أمنية، مخترق كل المواقع في لبنان، عنده ملفات عن الكل، عنده معلومات عن الكل، سات اللي بده يغتال اي شخصية بلبنان بيقدر يغتالها مجرد ما يستلم الاوامر، وبيعتبر انه هالمجموعة هيدي اللي هي مجموعة حزب الله قرارة ايراني 100%، وهيدا طبعا معروف. وبيقول انه الدولة ما الى اي سلطة ولا الى اي هيبة، وبيسألك بكل بساطة مين اكتر الناس بيخافوا منهم، وفي صفا اللي هو مسؤول عن حزب الله الامني ولا وليسام الحسن تبع شعبة المعلومات. طبعا الناس بخافوا من وفي صفا لانه وفي صفا هو الدولة. وبالنسبة الى البطرك الراعي اللي عم يرعى بمراعي الجهل والكبرياء والاستكبار، نصحوا للراعي بانه يوقف هالمحاولات اللي عم يعملها، اللي هي مؤخرا كانت عملية محادثات مع حزب الله. بيقول انا بنصحه شو بده بهالشغلة، يغير يخيط بغير مسلي، وكل ما واقفه بيقول لهلا بعدها مبهمة وكلها بدون اي خلفية معرفة، ويمكن بيقول بعده عم بيجرب وبعده عم بيحاول ياخد لحاله موقع سياسي. بالنهاية كل مواقف البطرك، كل الناس اللي بلبنان اليوم عندهم عقل بشيري وفكر وطني بيقولوا انه شيء تأثير، ولكن ليش الناس ساكتة عنه، خصوصا القيادات المسيحية؟ لانه فقدوا اي سلطة عليه او اي طريقة للجمه. الانسان فالت، لسانه فالت، مستكبر، ما عنده اي احترام لاي حدا، ما بيستشير حدا، وفالت بلسانه وفالت بكل تصرفاته. هلا لوين بده يروح؟ الفاتيكان مش راضي عنه ابدا، وكان طلع بالموضوع هذا عدة تقارير، وعم بيحاولوا يلجموه، وحتى يقال انه في قرار بإزاحته بالوقت المناسب. هلا اللي بهمنا كلبنانيين نحن وخصوصا سياديين انه هذا الانسان ما عاد نسمع كلامه، ما عاد نمشي وراه، ما عاد نزقف له، وما عاد ابدا نعتبره شخص عم يشتغل لمصلحة لبنان او لمصلحة الكنيسة. هذا شخص اليوم شارد. انت بيرجع لعقله، انت بيرجع لثوابت بتركي. هذا الامر اللي نحن متوقعينه وان شاء الله بيتم بسرعة. وعم بيقول انه غياب الدولة القوية بلبنان بفسر سلوكيات وليد جملات الهادفة الى حماية الدروس. بسوريا بيقول الوضع كتير دقيق لانه صار فيه فرز طائفي، وبيقول مدام الاسد عنده ناس بايده يترك الناس اللي بايده ينزل ويقوس عليهم مثل ما عم بيقوس على الناس هذيك، فنشوف كم واحد بيضل، ما بيضل حدا. وبيقول اعتقد بانه المصلحة الاستراتيجية للمجتمع الدولي هي بالتدخل العسكري بسوريا. بشار الاسد غير قادر على حسم الاوضاع عسكريا، عم بيقول جوني عبدو، لانه لا هو ولا غيره من القياديين بالمعارضة عندهم اي كاريزما. في بيقول قرارات كتير اتخذت بالقصر الجمهوري بسوريا من دون ما يعرف حتى فيها الاسد، وبيحذر الناس في لبنان وخصوصا 14 اذار بانه حزب الله عارف شو بده ومستعد لكل الاحتمالات، سقط النظام او ما سقط، انتو شي تأثير وما عندكم اي خطة وما عندكم اي بعد سياسي. الموضوع اليوم اذا 14 اذار مثل ما نحن عم نحكي كل يوم شي تأثير. هلا منا ضد 14 اذار، ولكن اللي بده يؤيد 14 اذار بده يشوف شي ب 14 اذار انه في امل انه يقدروا يوقفوا وجه حزب الله. حزب الله موجود، الكل بيعرف انه موجود، الكل بيعرف انه عنده قوة عسكرية، الكل بيعرف انه هذا جيش ايراني لا بهمه لبنان ولا بهمه اللبنانيين، ولكن للأسف 14 اذار من الجهة السياسية اللي لحد هلا اثبتت انه قادرة توقف بوجه. وبالعكس من تنازل الى تنازل، ومن خيبة الى خيبة، ومن هبل الى هبل، ومثل ما عم بيقول جوني عبدو، مثل ما نحن قلنا انه نواب بيروت بمطالبتهم ببيروت مجرد من السلاح شي تأثير، مش حافين ربنا وان حطتهم. وهيك من 2050 ما قدروا ابدا يترجموا امان الناس، امان ثورة الارز، بايجاد دولة وحكم، وكل واحد منهم كان عم بدور على مصالح. والكارثة بلبنان انه كل الفئات اللبنانية اليوم البارزة على الساحة مربوطة بحبال لبرا، وبالتالي اللي رابطهم من برا هو اللي بيتحكم بتصرفاتهم. زيارة الامين العام للامم المتحدة كانت ناجحة جدا، واكدت انه لبنان منه متروك، وزيارة وزير الخارجية التركي ظهرت انه النظام السوري الى زوال والى زوال قريب. بدنا نكمل نحن وياكم هلا، بنسمع موجز من اذاعه صوت لبنان الحر، بعدين بنرجع بناخذ شقفه من اخبار اذاعه صوت لبنان الكتائب اللي بتحكي فيه، اللي بيحكي عنها الكارثه الكبيره، كارثه سقوط البنايه بالصبح.
السابع لربع بتوقيت بيروت، صباح الخير، الصباحيه الاولى من لبنان الحر مع فيكتوريا موسى وطوني نصر. العناوين مأساة الأشرفية تفرض نفسها على الأجندتين الحكومية والنيابية ورسائل دولية وتركية لافتة من بيروت إلى دمشق. ثلاثة قتلى في مبنى فسوح المنهار والدولة مستنفرة. ملف تصحيح الأجور قد يطرح مجددا على طاولة مجلس الوزراء والاتحاد العمالي يلوح بالشارع. قطع طريق المطار ليلا احتجاجا على القطاع المتواصل في التيار. 33 قتيلا في سوريا أمس وإرسال جنود عرب إلى سوريا قد يبحث في اجتماع اللجنة الوزارية السبت. أوغلو ينهي لقاءاته في بيروت ويأمل أن تسدي إيران نصيحة للأسد بالاستماع إلى شعبه. جعجع يعود من كردستان عبر تركيا.
العناوين.
صباح الخير. ضحايا مبنى الموت في الأشرفية 11 ضحية حتى الآن بعد انتشال جثتي سودانيين هذا الصباح وعمليات البحث عن ناجين متواصلة. ملف الأبنية القديمة فتح على مصراعيه. وسليمان من مكان الحادث يقول
المكتوب وعيد ولكن لازم ندارك هالأمور هايدي.
وزير الداخلية
هاي كارثة اللي صارت ان شاء الله ما بصير كارثة تاني لانه محتملنا في بنيتان.
كالثاني لصوت لبنان
الاجهزة المعنية عم تقوم بعمل دقيق وعم ياخد شوية وقت.
مجلس الوزراء يبحث حادث الانهيار اليوم وملف تصحيح الاجور مؤجل الى جلسة الاربعاء. بان غادر بيروت مؤكدا ضرورة تطبيق القرار 1559 كاملا. خلاصة اليوم اللبناني لداود أوغلو: نأمل أن تنصح إيران الأسد بالاستماع إلى شعبه ولا نريد أن يعاني المسيحيون. غدا إطلاق مشروع الليطان من السراي. اللجنة الوزارية العربية تبحث إرسال قوات عربية إلى سوريا في 21 من الجاري. مسلسل الانهيارات اللبناني حتى في قطاع البناء بعد الانهيارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الواقعة على رؤوس الناس. انهيار مبنى قديم يعود إلى أربعينات القرن الماضي في منطقة فسوح في الأشرفية على رؤوس قاطنيه فتح جرحا جديدا في المشهد اللبناني. وكما في كل مأساة لبنانية استنفرت الدولة كل أجهزتها إنما بعد وقوع المحظور. والأكيد أن المشهد كان مختلفا جذريا لو بذلت الجهود قبل وقوع الكارثة. زلزال المبنى المنهار خطف صدارة الأحداث وخطف في الوقت ذاته أنفاس عدد من الضحايا إضافة إلى مصابين ومفقودين ما زالوا محاصرين حتى الساعة تحت الركام. وفي آخر معطيات الخبر المأساوي الأسود هذا الصباح متابعة لعمليات البحث عن ناجين وبعدها انتظار للجواب عن السؤال المطروح من المسؤول في وقت فتح فيه بقوة ملف المباني القديمة في الأشرفية وسائر مناطق العاصمة ولبنان بعد موجة الذعر والهلع التي أثارها انهيار المبنى بحيث بدا المشهد وكأن زلزالا قد ضرب هذا المبنى وحوله في رمشة عين إلى كومة من الحجارة. معينة لهذا الملف ينضم إلينا مباشرة معالي وزير الداخلية العميد مروان شربل. صباح الخير ويعطيك العافية معالي الوزير.
صباح الخير.
شو آخر المعطيات الميدانية عن هذا الحادث المأساوي؟
للساعة 2 بالليل أنا تركت الساعة 2 بالليل والصبح اليوم شيلوا مبدئيا بحدود 7 جثث.
العدد الإجمالي
اللي باقي اللي كنا حاسبينه انه هو مفقود محدود 30 واحد.
صار
اللي نشيل منهم 7 والعمليات مستمرة وهلا انا متوجه لهونيك. بعتقد انه
صار العدد 11 معي للوزير يعني في
بحكي اليوم الصبح.
نعم
يعني بالليل 7 نشيل لليوم الصبح ومبارح نشيل كمان شيء 2 و2 4 مضبوط 11 بس انا عم تسالني عم جاوبك عن اللي صار امبارح بالليل لا لا للساعه 4 الصبح 5 الصبح.
واضح معالي الوزير انه ملف الابنيه القديمه فتح، رئيس الجمهوريه اثار هذا الموضوع من مكان الحادث، شو راح تبلغ مجلس الوزراء حضرتك اليوم؟
لك هذا موضوع كثير شائك مش من هلا، الموضوع له شقين، الشق الاول المخالفات اللي عم بتصير بشكل عشوائي اللي عم بيعمر عم بيوفر قد ما في، ما في مين يراقب التنظيم المدني مثل ما بتعرف ببعض المراحل مغلوب على امره، والشق الثاني اللي عم بيعمره بدون رخصه بالمره وباملاك، مرات بتكون املاكه مرات بتكون املاك الدوله، هذا الموضوع مفروض ينحط له يعني شو بتخبرك لازم مش بس حد لازم ينشيله كلهم، كل هالأبنية اللي تعمرت بدون معرفة اي مهندس، يعني بنتذكر على هذا اللي بيجي بالبطون صار مهندس، وعلى اللي بيشتري شقفة الارض ومعمر بناية قبل برا كمان صار مهندس، يعني الكل عم بيوفر وبيأجروا هالناس المعسكرين يلي ما بيعرفوا بيأجروهم مرات بأسعار رخيصة، بيجي هداك الفقير بيقعد فيها وبعد مدة بتلاقيها قشطت.
معالي الوزير، هل سيتم تحديد المسؤوليات في هذه المأساة؟
اللي صاحب البناية هذا اللي اشتراها من 3 سنين اشتراها وهو بعتقد على علم آخر مدة وإجا أنذرهم لحتى يتركوا البناية ونحن موقفين وهلا بالمقفر عم نعمل معه تحقيق.
يعني يمكن ان توجه اليه تهمه ما؟
هيا ما فيني اتهمه له، التحقيق هو اللي هو كان ملاحظ، وما في بنايه توقع دغري بفرد مره، بصير في تشققات، بصير في العواميد بتبين انه حتى قالوا لي انا انه هالبنايه من شي 3-4 ايام في عمود فسخ ووقع، بقى مشان هيك ركضت العالم، البعض منهم هربوا وقبل قبل المأساة، وتشوف العائلة حرام اللي اجا واحد بياخد 3 شباب اجوا بنت لياخذوا بيهم، البنت والام زمطوا طلعوا على المدخل قبل ما توقع بلحظات، بقي البي والولاد و3 شباب موجودين جوا بالاوضة، هلا بعد ما قدرنا وصلنا عليهم، وفي عائلة تاني كاملة كمان ام وبي و3 طفيلة، يعني شو بدي اقول لك مأساة، بالاضافة لعمال اجانب كمان معسكرين تاركين بلادهم ليشتغلوا لقوا المأساة ذاتها.
بدي اتشكرك انا وزير الداخلية مروان شربل على هذه المداخلة.
رئيس غرفة العمليات والكوارث في الصليب الأحمر اللبناني جورج كتاني أشار في حديث لإذاعتنا إلى أن عدد الضحايا بلغ هذا الصباح 11 ضحية.
في البحث اللي عم بقوم فيه صراحة أن الدفاع المدني وفرض الإطفاء والجيش والأجهزة المعنية، ونحن عم نكون حدهم نتصاحب والنقل.
أستاذ جورج كتاني، صار في فكرة عن عدد الناس اللي كانوا داخل المبنى لحظة وقوع المأساة؟
والله صدقني ضايع الامور شوي، لانه العالم مش عم تقدر تعطي احصائيات مضبوطه، لانه الاحصائيات بتقول العدد شوي اكثر، بس عم نحاول نتاكد، بلكي موجودين غير مطرح، بلكي ما كانوا موجودين بالبنايه، بس في عدد موجود كان اكثر من العدد اللي ذكرناه.
وفي توقعات بالوقت اللي بدها تستغرقوا عمليه انتشال الجثث؟
لا ما حسب تعرف عم تاخد، لانه في دقه بالموضوع، يعني ما فيك تسحب وتشرف وتشيل، يعني في دقه بالعمل اللي عم يصير، الاجهزه المعنيه عم تقوم بعمل دقيق، بعد ياخد شوية وقت.
وبعد في امال بالعثور على نجيل؟ يعني بعدكم عم تسمعوا اصوات من تحت الركام؟
عادة انت بتعرف بيحكوا بال10 دقايق، بيحكوا بالجولدن اول ساعة، وفي تاخد ل24-48 ساعة او اكثر، ما فينا نحكي شيء فنحكم، بس احتمال ايه يطلع من نجيل، ليش لا؟
وفي منطقة فسوح تتواصل عمليات البحث هذا الصباح عن نجيل، ومن هناك تنضم الينا مباشرة الزميلة ماريا دانيال. ماريا، عمليات البحث تحت الركام مستمرة، هل هناك أمل بالعثور على أحياء؟
في الواقع وبحسب ما يظهر للعين المجردة فقد تم العثور على منفذين ممكن أن يشكلا مدخلا للدخول إلى المبنى، لهذا من الممكن أن يكون هناك ناجيا داخل أو تحت الأنقاض.
ماريا، نعم. بالنسبة للحصيلة، حصيلة الجثث الضحايا حتى هذه الساعة في فسوح قديش؟
حصيلة عملية رفع الأنقاض حتى الساعة حوالي يعني منذ حوالي نصف ساعة تقريبا 11 قتيل و 11 جريح، فيما يبقى مصير أنطوان فرحات وأولاده شهاد وفرحات وشابت مجهولا، خصوصا وأنهم كانوا متواجدين في الطابق السفلي عند انهيار المبنى. هذا ونذكر بأن عملية رفع الأنقاض تتم في ظل تنسيق كبير بين الأجهزة المعنية، ولكن هناك تضارب في المعلومات حول عدد الذين كانوا داخل المبنى عند الانهيار.
ماريا، هل هناك أسماء للضحايا مثلا؟
لا يوجد هناك معلومات رسمية حول أسماء الضحايا غير الذين عرفوا بالأمس، والجرحى هم من اللبنانيين ومن التبعية السودانية والفلسطينية والمصرية ونقلوا إلى مستشفيات المنطقة.
شكرا ماريا دانيال. ينضم إلينا رئيس بلدية بيروت بلال حمد. صباح الخير أستاذ حمد.
صباح النور.
شكرا كثير عن مسؤولية لبلدية بيروت لجهة مسح الأبنية القديمة، هل كانت تتم مثل هذه العمليات؟
سيدي معلش، في حط مسؤوليات الحقيقة بطريقة من عادلة أبدا. نحن بلدية بيروت نقوم بإعطاء الرخص فقط لتشييد الأبنية، نحن بلدية بيروت معنا الأجهزة الفنية الضخمة اللي مكننا من القيام بهيك كشوفات، ولكن شو بيصير أمرار بناء بيكون في تداعي، بيكون في هلهلة، بيكون في ظهور تفسخات أو تشققات، بيجي المقيم فيه لهالشقة والمقيم بهالطابق بيجي على البلدية وبيقدم كتاب، نحن دغري بنروح نكشف على هذا البناء وموجه إنذار، من انذار باخلاقه اذا الوضع منشوف انه مأساوي، او الانذار بترميمه
اذا شكوى بخصوص هذا البناء الذي
انا بتعرف. نحن الشكاوى توصل لمحافظ مدينة بيروت كونه هو رئيس السلطة التنفيذية في بلدية بيروت.
تمام.
نحن بهالبناء هاي انا سألت مدير مصلحة الهندسة امبارح لم يصل اي شكوى بشكل رسمي اليوم. وهون انا بقول في كتير مباني قديمة، المشكل إذا فيك تعطيني ولو دقيقتين لفتر لك الوضع.
طبعا.
المشكل من المباني القديمة اللي تعمرت بالأربعينات أو الثلاثينات أو الخمسينات، هذه المباني شيدت من طبقة واحدة أو طبقتين حجر رملي، كانوا من زمان تتذكر ما في أساسات، يفتحوا شناش يصبوا شوية بطون بيحطوا الحجر الرملي ويبنوا فوقه هالبيت انه طبيعته مبني على حيطان. ما في بطون مسلح، اللي بيطلع بالركام امبارح وانا كنت هناك بتشوف انه ما في بطون مسلح، ما في بطون مسلح مثل ما بتشوفه بهالابنية المشيدة اليوم اللي هو عبارة عن ستراكشر فريم معمولة من البطون مسلح. اذا خليني كفي شو بيصير اللي صار اللي حصل بهالابنية انه بمرحلة الخمسينات ستينات أضيف الطبقات على هذا البناء.
تمام.
لما بتضيف طبقات بدون أي كشف فني على البناء، هل تستطيع أساساته؟ هل تقدر الحيطان الرملية تحمل اللود الزيادة؟ أكيد لا. شو بيصير؟ هالبناء هذا بيكون قايل للسقوط، قايل للتداعي. بيجي واحد بيحاول يغير وجهة الاستعمال تبع أحد الطوابق خاصة التحتية، يعني بده يفتح فتحة، بيجي مالك جديد أو بيجي مستأجر جديد بده يكسر يفتح فتحة، بيكون البناء ناطر واحد يدق فيه يلعب فيه لعبة صغيرة.
استاذ جلال حمد، شو طلب منكم تحديدا وزير الداخلية؟ ماذا ستفعلون كبلدية؟
انا تلفن لي رئيس وزراء نجيب نهادي ودولة الرئيس سعد الحريري اتصل كذا مرة من الخارج.
شو طلب منه
وزير الداخلية على الارض؟ طلبوا منا انه شو الطريقة نحاول نحن نكشف على المباني القديمة. هيا نحن اليوم انا دعيت لاجتماع طارئ لجهة بلدية بيروت الساعة واحدة حتى نفتح الملف بكامله، هذه المباني القديمة اللي هي انا سميتها قنابل موقوتة، ساكنين فيها ناس، ساكنين يمكن فيها مهجرين، ساكنين فيها عمال، ما بعرف. المهم انه الساعة واحدة اليوم هنفتح الملف كله ونشوف شو الطريقة اللي نحن قادرين نحمي الناس من الخطر تساقط هذه الأبنية. مش بس هيك، في عندي المباني التي تسمى تراثية، في منها مباني قديمة قايلة للسقوط، جينا صنفناها نحن تراثية مش هيك؟
نعم.
لا بلشنا فيها، لا استملكناها كدولة، لا رممناها، تركناها هيك مشرعة، وأنا بعرف في عدد منها أي للسقوط، وفي عدد منها قاعدين فيها ناس ياما بالاحتلال ياما مهجرين ياما بالتشبيح قاعدين بها المبانوية أي للسقوط، ونحن مصنفينها وتركينها على جنب. الملف بده الحقيقة معالجة. أنا عم بحكيك خبير مهندس إنشائي أكثر ما رئيس بلدية.
بدنا نستمع هلا
بالواقع التقارير كلها هلا الجديدة اللي عم نسمعها انه في 19 قتيل، مش 11 ولا 17، 19 قتيل، وبعد في اكتر ممكن يشيلوه من تحت البنية، لانه العدد كان موجود بالبنية حسب التقديرات 30 شخص، طلعوا منهم 11 طيبين وعم بيعالجون و19 قتلوا. يمكن يكون في اكتر ومش معروف. اذا مرة تانية بدنا نحن وياكم نصلي حتى ربنا يرحم نفوس اللي سقطوا بنتيجة هالانهيار للمبنى، ونصلي حتى ربنا يلهم المسؤولين بلبنان حتى يتجنبوا اي كوارث ممثلة. نشكر صراكم وإلنا لقاء معكم غدا ان شاء الله.